إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وجاءت عائشة وكأنني أسمع عمرو بن العاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الشيخ عبد الحي يوسف، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أقول بأن أمنا عائشة رضي الله عنها هي القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لكل زوجة مسلمة ولكل عالمة مسلمة ولكل فتاة مسلمة، وقد خصها الله عز وجل بجملة من الخصائص. كانت رضي الله عنها تقول: فضلت بعشر لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه في فراشي، ونزلت براءتي من السماء، و قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. حياة أمنا عائشة رضي الله عنها مع نبينا عليه الصلاة والسلام فيها البساطة، فيها الذكاء، فيها الورع، فيها الرجوع إلى الحق، فيها الواقعية. فحياتها معه صلى الله عليه وسلم بدأت بداية بسيطة، تحكي رضي الله عنها قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، فتقول: إني لفي أرجوحة مع صويحبات لي إذ صرخت بي أمي، فلما أتيتها دعت بماء فمسحت به وجهي، ثم أسلمتني إلى نسوة من الأنصار فأصلحنني، يعني رجلنا شعرها وخضبناها وكحلناها. قالت: فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل علينا ضحا، فقال: أولئك النسوة على الخير والبركة وعلى خير طائر، بارك الله لك في أهلك يا رسول الله. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم بعس من لبن فشرب، ثم ناولني إياه فاستحييته، فنهرني النسوة قلنا: خذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذته فشربت، ثم ناوله صلى الله عليه وسلم لأولئك النسوة فقلنا: لا نشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجمعن جوعا وكذبا. فقالت إحداهن: يا رسول الله، الواحدة منا تشتهي الشيء وتقول: لا أشتهيه، هل تكتب عليها كذبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب كل شيء حتى الكذبة والكذيبة. يعني حتى في عرسه عليه الصلاة والسلام يعلم ويؤدب ويفقه. عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قال مسروق ابن الأجدع وهو من التابعين: أحلف بالله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة فيسألونها عن الفرائض والأحكام، وأحلف بالله ما رأيت أعلم بفقه ولا شعر ولا طب من عائشة. فقلت يا أم المؤمنين هذا علمك بالفقه والشعر، فما علمك بالطب؟ قالت كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكون إليه الأمراض فينعت لهم النعوت وأنا أحفظ. يعني كان يصف لهم الأدوية عليه الصلاة والسلام وهي تحفظ. ومما أختم به أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان هو إمام المسجد والمفتي والقاضي والحاكم الذي يكاتب الملوك ويستقبل الوفود، وهو قائد الجيش، وهو الذي يدبر أمر الدولة، وفوق ذلك هو الذي يوحى إليه بالليل والنهار. ومع ذلك الإنسان يعجب حين يقرأ في صحيح البخاري خبر أم زرع، ذلك الحديث الطويل، سواء كان الذي حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عائشة، فالإنسان يعجب يقول كيف وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الطويل من أجل أن يحكي أو يسمع يعني هذا الحديث، مع اشتغاله بأمر الأمة وبأمر الدنيا. تقول رضي الله عنها جلس 11 نسوة في الجاهلية وتعاقدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فقالت الثالثة زوجي العشنق الأحمق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني إذا أكل يأكل الطعام كله، وإذا شرب لا يترك شيئا، وإذا اضطجع يأخذ يعني اللحاف كله،
يعني مجلس نميمة يعني.
وقالت السابعة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت الثامنة زوجي عيايا طباقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني حماقات الدنيا كلها قد اجتمعت فيه. فقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر صوت الضيوف أيقن أنهن هوالك. فقالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقي، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمح، وأنام فأتصبح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، ابنة أبي زرع فما ابنة أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقف ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تقشيشا. أي نعم. ثم قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة لها ولدين كالفهدين، لها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا حمل خطيا وأراح علي إبلا سريا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع هذا الكلام كله قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أظن في هذا درس بليغ لنا جميعا، ما في واحد يقول لزوجتي أنا مشغول أو ما عندي طاقة لأسمع النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في هذا الحديث حسن العشرة وطيب المعاملة. أنا أريد يعني أنبه على يعني ورع أمنا عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها حسان وألقت إليه وسادة، فبعض الناس عاتبها قال لا تفعلين ذلك، وهو الذي قال ما قال، فقالت إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدمت يعني ولاءها للدين على يعني نفسها، حظ نفسها. لكن حسان أيضا يعني قال كلام عجيب، قال يعني حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي سعيها غير زائل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وعائشة رضي الله عنها أيضا يعني كان تذوقها للشعر ومعرفتها بالواقع، كانت تستشهد بقول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، تقول رحم الله لبيدا فكيف لو عاش إلى زماننا. وعروة بن الزبير يقول رحم الله أم المؤمنين فكيف لو عاشت إلى زماننا.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني كما قال أحد العلماء بالأمس، إذا كان الحضور متنا فهو حاشية، فاجعلوني أنا حاشية هذه المتون القوية، فأن أنظر من البعد الثالث والرابع لواقع الأمة. هأخذ من قصة أمنا عائشة لأن ده تؤسس عليه البيوت. الجانب أو البعد الثالث لحادثة الإفك ليست القضية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، وهي قضية القضايا، وليست القضية في أمنا عائشة وهي المشار إليها، وليست القضية في المجتمع الذي يتكلم، ولكن الأغرب من الخيال أسرة أبي بكر. 98% من الزيجات الحالية تفشل بعد قليل أو كثير من الزمن بتدخل يعني هؤلاء الغربان أو هؤلاء يعني لا أدري ماذا أقول يعني العاهات لإفساد ما بين الزوج والزوجة. القضية أننا لم نسمع صوتا لأم رومان، لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن أنها أثارت شيئا من قريب أو من بعيد. طبعا لا نتعجب من أبي بكر، لأن أبا بكر يعني سبحان الله العظيم صورة واضحة، ويعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شمسا مشرقة فأبو بكر قمر منير. لكن العجيب والأعجب أن النساء عواطفهن ساخنة، وقد يكن بعض الأحيان متسرعات، وتنفعل الأم، لأن سبحان الله كل ما قاله أبو بكر يعني هذا قوم مبتلين به في الجاهلية، فكيف يعني ونحن يعني في الإسلام. الموضوع كان كبير جدا، ورغم ذلك ما تدخلت أسرة أبي بكر في القضية. ثم في نهاية المطاف لما نزلت البراءة نفاجأ بأم رومان لابنتها عائشة: قومي فاحمدي رسول الله الذي أجرى الله الخير على يديه الآن ونزلت البراءة من السماء. لكن المؤمن الواثق من إيمانه في ملمح آخر، يعني لماذا يكرهنا الذي يعادي الإسلام والذي من بين جلدتنا ويكره الإسلام؟ لماذا يكرهنا؟ لأننا نذكره بفطرته. عندما نذكر إنسانا بفطرته سبحان الله لا يريد أن يستيقظ، لذلك يبغض طائر الحق. لأن عندما تكون صالحا يحبك المجتمع، عندما تتحول إلى مصلح يبغضك المجتمع. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الصادق الأمين. أول ما نزلت عليه الرسالة ودعاهم إلى التوحيد ساحر ومجنون وكاهن، خلاص تحول إلى مصلح. لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فالقضية وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فإذا دخلت في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتصبر على ما سوف يفعل بك. فأمنا عائشة من وثوقها بإيمانها ومن خالص توحيدها، وهذا درس آخر أيضا من درس التوحيد العجيب، والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني، كأن سبحان الله يعني عايز أقول إيه، حنان أنثى يتكلم ويعاتب وتعاتب زوجها عتابا مغلفا مهذبا، دليل على رقي التربية. يعني أنا لا أحمد إلا الله، وكأنها تقصر الحمد على الله عز وجل رب، أنها تعشق رسول الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الإمكانيات. فأنا أقول أن موقف يعني بيت الصديق في هذه القضية موقف يجب أن يدرس. يا أهل الزوج، يا أهل الزوج، الله يرضى عنكم، إذا أقمنا لأبنائنا وبناتنا بيتا جديدا لا داعي لأن نتدخل إلا بالنصيحة الفاضلة والنصيحة العادلة والنصيحة التي تستوعب الحدث سبحان الله. ولذلك لما نجد في آخر الكلام أو يعني آخر كلمتي، لما نجد أن أبا بكر يؤتى به ليصلح بينهما ويعني يوضح هذا في هامش الذاكرة، ثم يأتي بعد ذلك تأتي عائشة يعني تناوش إذا جاز التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرها بما صنع من قبل في الحادثة الأولى، ألم أحجز بينك وبين أبي بكر، يذكرها بما صنع من خير بلمسة حانية وبأدب راقي. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن كثرة كلامنا مع أبنائنا وبناتنا فافعل كذا وصلي وذاكر، هذه الأوامر مرفوضة. أبناؤنا ليسوا سمعيين، أبناؤنا بصريين حتى وإن كبروا في السن، أبناؤنا بصريين يحبوا يشوفوا سلوك الأب وسلوك الأم، لكن لا يريدون سماع محاضرات. المحاضرات دي موجودة في كل مكان، بدليل أن المحاضرات لا تأتي بنتائج، الكلام النظري لا يأتي بنتائج. فأنا أرى والله أعلم أن هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى حققوا الإسلام تحقيقا عمليا، وهم قدوة لنا في صغير الأمر وكبيره. حبيت ألف بس الانتباه إلى يعني زاوية من زوايا حياة أمنا عائشة رضوان الله عليها.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أنا أقولها على شكل نقاط، أما التنظير حقيقة والتأصيل يعني أشبع يعني بحثا. النقطة الأولى، عندنا في الكويت شخص جاءتها بنته محجبة وقالت له يا والدي أريدك أن تأذن لي بنزع الحجاب، تريد نزع الحجاب، فقال لها يا ابنتي يعني لو كنت أنا الذي فرضت الحجاب لكنت أذنت لك، لكن ما أملك هذا الإذن ابتداء. هذا يدخلنا في الموضوع الرئيسي اللي أعتقده هو موضوع الحرية كلها، المرجعية كتاب والسنة، وهذا المحك اللي يرتضي أن الكتاب والسنة مرجعيته في هذه المرجعية الحرية. والحرية حتى ككلمة عندنا في القانون السجن ايش العقوبات السالبة للحرية، هي ليست لكل الحرية، هي لأجزاء من الحرية، الحركة، تنقل، الاتصال، لكن في جزء من الحرية يبقى حتى داخل الإقامة الجبرية جزء من العقوبات السالبة للحرية. نقطة ايضا يعني استفدت منها من خلال الحديث، بعض بناتنا وبعض أولادنا وأشد منهم لا الأشخاص المعادين للدين وليس المتدينين لا للدين، يأتون إلى أجمل تطبيقات الغرب ويخرجون منها أصل، ويأتون إلى أسوأ تطبيقات المسلمين ويخرجون منها أصل، يضربون فيها أصل. وهذا طبعا ما في شك أنه خلل في الميزان، يعني هذا عدم موضوعية وانحراف. نقطة أيضا أن العادات السلبية أو اللي من الجاهلية ما زالت في أمة محمد، هذه ليست تشريع وليست مصدر، وموجودة إلى اليوم، جهل موجود. ما نقيس عليه كما بين قوسين تخلف الأمة الإسلامية، لا تخلف هذه العادات وليس الأمة الإسلامية، وهذه شائعة. موضوع الغرب، أنا عشت في الغرب 9 سنوات، أقمت في أمريكا وفي بريطانيا غير الدول اللي زرتها. الحقيقة اللي ما قرأ تاريخ الإسلامي ولا يعرف السيرة تماما يفتن، لكن في الجانب الآخر من موضوع الحريات ما في الحضيض أجلكم الله ما له قاع ما له قاع. يعني مثلا سمحوا بالحشيش الحين طالبوا له أنواع أخرى من الحشيش، لو سمحوا فيها بيطالبوا في المخدرات. وقبل 3 أسابيع أنا كنت في ألمانيا، زرت هناك مشارك في أحد المؤتمرات، صديقي إمام مسجد عربي مقيم هناك يقول واجهت مشكلة، بنته في الصف الرابع الابتدائي، المدرسة أخذوهم إلى رحلة، في الرحلة جزء من الرحلة في ساعتين للقبلات، كل طفل وكل طفلة
ساعتين
يبتعدون عن الآخرين فقط للقبلات. المدرسة يعرفون أن هذه البنت مسلمة وأن والدها يعني بالنسبة لهم قسيس إمام مسجد. فيقول البنت جلست، لكن أبو خالد إيش شعور بنتي لما تشعر كأنها منبوذة؟ هذا إحدى الأنشطة، وتشعر أنها جالسة هكذا تنتظر. ثم الأشياء اللي باحية عندهم ليس يعني ما لها حد. نحن الآن بحاجة صراحة، نحتاج إلى التنظير، نحتاج إلى التأصيل، هذا أصل، لكن يا جماعة نحتاج إلى تطبيقات عملية نعلمها أبنائنا وبناتنا. صراحة هذا اليوم حاجتنا فيها نعيدهم مرة أخرى. ومما يشجع على هذا الأمر أيضا مرة ثانية في الكويت، إحنا قبل تقريبا 120 سنة تقريبا افتتحت عندنا المستشفى الإرسالية الأمريكية، وخدم أهل الكويت، نقل العلاج نقلة غير طبيعية يعني، وكانت في الأغلب مجانية. المشكلة أن هذه الإرسالية هي ميشنري يعني تنصيرية، هي هذا اسمها الرسمي. حاولوا في ذاك الوقت دعوة الناس إلى النصرانية وفشلوا فشل ذريع، لأن الناس كانوا رغم أن في جهل لكن عندهم العقيدة والتوحيد، ما قبلوا الأمر. إيش الخطوة البديلة صارت في هذا المجال؟ لا خلوهم الآن، لا روح حق العقيدة، خلوهم شوية. بدأت المدارس الأجنبية اللي تدرس شيء من اللغة العربية ومن الدين، شيء بسيط، إلى أن أبعدوهم وجو إلى الأهواء. لما اخترقوا الأهواء سهل الآن ضرب العقيدة، لأن أصبح الآن الإنسان غير مرتبط بالقرآن والسنة. يعني صراحة في شريحة ما عاد هو تقول له قال الله قال الرسول عليه الصلاة فيكون وقاف. فأهما كانوا أذكية، لما شافوا ما نجحوا ضرب العقيدة تركوهم عشرات السنين. الآن صراحة كما حذر أحد إخواني قبل شوية، الآن الدخول على العقيدة صار أسهل بسبب جهل الإنسان بعقيدة وتمكن الكبير من العلم اللي عندهم. جزاكم الله خير.
إلهينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
معنا اتصال يعني مكالمة من الدكتورة شفاء فقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وبعد. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لبرنامج سواعد الإخاء على هذه الاستضافة الطيبة، وذلك للحديث حول موضوع بات يشغل الكثير من النساء في مجتمعاتنا، ألا وهو موضوع حرية المرأة. ونظرا لحالة اللبس الحاصلة عند كثير من النساء حول هذا الموضوع، أصبح من الضرورة التحدث عنه، خاصة وأن بعض النساء الآن أصبحن ينادين بحرية المرأة دون ضبط أو فهم لحقيقة هذا المدلول وما المراد منه. وقد ترافق هذا مع انتشار الخطاب النسوي الذي يتعامل مع المرأة في الشرق على أنها مظلومة لا تمتلك أي حقوق، دون تمييز بين الممارسات الخاطئة التي تقع من بعض الأفراد نتيجة بعدهم عن الدين وعدم فهمهم لأحكامه، وقد تكون الأسباب لتغلب التعصب أو الجهل أو نظرا لتأثرهم بموروثات وعادات وتقاليد تؤدي إلى ظلم المرأة. إن موقف الإسلام من المرأة واحترامه لإنسانيتها ومنحها لحقوق كثيرة، كفل بها الإسلام للمرأة حريات كثيرة، فأعطاها حرية الإيمان والدين والعقيدة وحرية ممارسة شعائرها التعبدية في حال لم تكن مسلمة دون أن يمنعها زوجها. وفي نفس السياق أعطى الإسلام للمرأة حرية اختيار الزوج كما أعطاها حرية العمل، طالما كان هذا العمل غير مخل وضمن ضوابط شرعية تلتزم بها المرأة. وقد يتساءل البعض عن الأسباب التي تجعل الدعوة إلى الحرية تنطلي على بعض النساء، فتصبح المناداة بالحرية حيلة ناجحة يستغل فيها الرجل تهافت المرأة نحو أمور تظن بأنها تحقق لها السعادة المنشودة، وما هي في حقيقتها إلا وقوع في رق جديد. فالتخلي عن الحجاب وترك الفضيلة وتنازل المرأة عن عفتها أمور باتت تسارع إليها بعض من النساء والفتيات دون رأي منهن بأنهن يوقعن أنفسهن ضحايا لعبودية الشهوة والهوى واستغلال الرجل. وللأسف فكثير من النساء في عالمنا الإسلامي يخدعن اليوم بالصورة الإعلامية المزيفة للمرأة الغربية، والتي تصورها بأنها تعيش منتهى السعادة في زعم مكذوب يخفي خلفه مئات الآلاف من حالات البؤس والشقاء والاعتداءات المتكررة. وبالمقابل ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تقف وقفة تأمل أمام الحريات الكثيرة التي أقرها الإسلام للمرأة ضمن تصوره المتكامل للإنسان منذ العهد النبوي الأول. هذه الحريات التي ستصيبنا بالذهول لمساحة الحرية الواسعة التي تمتعت بها المرأة دون أن تضطر للتنازل عن إنسانيتها أو تبتذل في لباسها أو تصرفاتها أو تسمح لأحد باستغلالها. فعلى الصعيد الاجتماعي أذكر هنا قصة جميلة، امرأة ثابت ابن قيس التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها من زوجها بسبب عدم قدرتها على الوفاء بواجباتها تجاه زوجها بسبب ما وقع في نفسها من عدم محبته. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت وأمر زوجها بأن يطلقها، أمره إن هو لم يخيره حتى، أمره بأن يطلقها تطليقة شريطة أن ترد امرأة ثابت ابن قيس الحديقة التي كان قد أعطاها مهرا لها. وأذكر أيضا قصة خنساء بنت خذام التي زوجها والدها رغما عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه بعد أن اشتكت إليه أنه أنكحها وهي كارهة. وبعد ذلك تزوجت خنساء بنت خذام من رجل يقال أن اسمه أبا لبابة الأنصاري. وعلى صعيد الحرية في التصرفات المالية نذكر قصة زينب امرأة عبد الله المسعود، وقد كانت امرأة مقتدرة غنية ثرية جاءت لتستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان يجوز لها أن تتصدق بمالها، يعني هي تريد أن تتصدق أنه يجوز أن تعطي من هذه الصدقة لعبد الله بن مسعود وولده لأنه كان فقيرا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يؤكد حرية المرأة في التصرف بأموالها. وعلى الصعيد السياسي الواسع نذكر هنا قصة أم هانة، وهي قصة يعني مهمة للغاية. ففي عام الفتح حيث فر بعض المشركين إلى بيتها طلبا للحماية، فلحقهم أخوها علي رضي الله عنها ليقتلهم وسألوها أن تجيرهم ففعلت. ثم أدى هذا إلى أن رابط علي بن أبي طالب على باب بيتها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة لتخبره بما حدث بينها وبين علي رضي الله عنه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال ما جاء بك يا أم هانئ؟ قالت يا رسول الله كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد علي قتلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت ونهى عن قتلهما. فأي حرية هذه؟ تلك التي عاشتها المرأة المسلمة في ظل الإسلام والتوجيهات النبوية التي رفعت من قدر المرأة وعززت مكانتها ومنحتها حرية مسؤولة حققت لها السعادة والأمان والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتورة.
إنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
الأستاذ جاء يا جماعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبنائي غير موجودين بناتي، وهذه أول مرة أنا ألقي يعني ظرف أو محاضرة فيها رجال وما فيها نساء، غالباً 90% نساء و10% رجال. أنا سأعطيكم صورة عن كيف يصطاد القرد في أندونيسيا وفي أفريقيا، وعندي فيلم. نعم.
ليش لما دخلت لمستنا كلنا
تحية إيه. وهذه اللمسة يعني أي واحد مشاغب يهدأ على الأقل تضمن هدوء 10 دقائق. تحيي وترفع معنوياتي وتشجعهم. كيف يصطاد القرد في أندونيسيا وفي أفريقيا؟ وأنا عندي فيلم له كيف يصطاد في أفريقيا. أنا قرأت عنه في أندونيسيا. يحفرون حفرة صغيرة تدخل اليد بهذا الشكل لكن ما تدخل مفتوحة، ويضعون خلفها إما حب هذا الفول السوداني أو برتقالة في أندونيسيا. يمسكها القرد، مجرد ما يمسك البرتقالة أو يمسك الحب يأتي الصياد بكل هدوء وحامل شيء مثل مصيادة ويحطه على رأسه ويجره، والقرد وهو يرى الصياد يحاول يهرب ويصرخ ويده ما تخرج بس يمسك وتخرج اليد. ما هو الخطأ اللي ارتكب هذا القرد في رأيكم؟ كيف ممكن كان يخرج بدون أن يمسكه الصياد؟ نعم
يفلت ما بيده،
يفلت بس لا يفلت، يعرف أن فيه هلاكة والبرتقالة ماسكها وماسك الفول السوداني هذا الفيلم أنا عندي اللي ماسك الحب الفول ويمسك وهذا يجي ويطلع يده ويصرخ وكاد ويجر بيد ثانية لين ما جاء هذا مسك وترك. بمعنى القرد ماذا تقول عن هذا القرد في رأيكم؟
قرد
إيش تقولوا عنه غبي مثلا؟ يعني كان بإمكانه يترك وينجو تخيلوا. إيه تفضل ابني.
ماذا سيعمل بالقرد عندما يصطاده ماذا سيعمله؟
في أفريقيا يستعملوا عدة استعمالات. أول شيء يدلونهم على الماء، وفي أندونيسيا يبيعونهم في تايلاند لأن مخ القرد يباع بأقل شيء $1,000 لأنه يؤكل في تايلاند. الحين السؤال، هذا القرد اللي نقول عنه غبي وكذا وكذا، هل إحنا البشر عندنا برتقال نمسكه ونعرف أن فيه هلاكنا وفيه تدمير لنفسياتنا ولا نتخلص منه في رأيكم؟
أغلب الناس
هكذا. أغلب الناس.
أغلب الناس.
كم هكذا. واحد كم واحد فينا ندمان على شيء في الماضي؟ كثير. هذا الندم هو برتقال نمسكه. الندم هو سبب الأزمات النفسية والاضطرابات النفسية وغيرها. ليش نندم؟ والسؤال، هل الإسلام يحرم من الندم ولا الإسلام جاء ليكرس الندم حتى لو كان على المعاصي؟ في رأيكم الندم لا يمكن ندم يستمر في حياة الإنسان أكثر من يوم واحد إلا ويتحول إلى اضطرابات نفسية وأرق وصداع وغيرها من الأمور. وذلك نظرية التوبة في الإسلام هي أكبر علاج للندم. أنا أزيد واحد من شروط التوبة، لا أدري لماذا غفل عنه المسلمون، أنا أعتبر شروط التوبة 4. ثلاثة الأولى معروفة، الندم 5 ثواني، يتحول شعور ندم إلى عزم أنني لن أرجع، إقلاع، ثم عمل صالح استغفر كذا. الشرط الرابع الذي أهمل وهو الفرح بالتوبة، إن الله لا يفرح بتوبة أحدكم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هذه الآية تفرح ولا تخلي ندمان؟ إذا تفرح الإنسان يفرح، لو بقي هذا الندم كأنها برتقالة تنخر في شخصية الإنسان. هل في إنسان بداخله على أحد جرحه هو أساء لنا وأخطأ في حقنا ويستحق أن نكرهه وأي شيء، هل ما زال بداخلنا كره أو حقد أو جرح تجاه هذا الإنسان؟ سؤال، إنسان ظلمنا ويستحق أن نكرهه ويستحق، لكن هل بقي الكره بداخلنا؟ سؤال، إذا بقي الكره بداخل الإنسان تجاه أي إنسان أيا كان أساء إلينا كأنها برتقالة تنهش في طمأنينة الإنسان، تؤثر على أخلاقه وحالة تدينه وعلى خشوع غير ذلك. سؤال، لماذا نعمل هذا الشيء؟ القيم في الإسلام سبحان الله فيها ميزة لا توجد في أي مرجعية أخرى، أن الأول إذا كان الإنسان يعمل العمل لله هذا رقم واحد، ثاني شيء كل شيء يصدر مني هو لنفسي، فإذا سامحت أنا الذي أرتاح، أنا الذي أتخلص من القلق، أنا الذي أتخلص من اضطرابات النوم، أنا الذي أتخلص من هذا الكره بداخلي، إذا ابتسمت فهذه أجر عند الله صدقة، لكن أنا أرتاح وأطمئن أفضل من أنا لو كشرت غير ذلك. وذاك لما الحديث النبوي الذي أرى أنه هو الحديث الذي يجب أن يكون شعارا لكل مسلم لا ينبغي أن يهمله، إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق وفري ولبدنك عليك حق ولأهلك ولزورك. أنا لا أرى أن التقصير في حق الله، نحن دائما مقصرين، وفي حق الأهل نعم فيه جهد مبذول وفي حق الناس والعلاقة الاجتماعية، لكن أزمتنا أن لنفسك عليك حق، هنا التقصير الأكبر عند أمة المسلمين، عند الدعاة، عند النساء بصفة عامة، المسلمات العربيات خاصة. يعني التقصير الأكبر في هذا الخلل في الرباعية هو لبدنك عليك حق، لنفسك عليك حق. وذلك لما أسأل إخواني وأخواتي والدعاة وكبار الإخوة الدعاة والمفكرين وأسأل أخواتنا، أسألهم عن أعراض، كيف أعرف أنهم مقصرون في حق البدن؟ فأسأل أسئلة، كم واحد عنده صداع يعاني من صداع مستمر؟ لو سألت هذا السؤال، كم واحد عنده شد في هذا المكان؟ كم واحد أحيانا كتمة صدر كان اختناق كان نقص أكسجين في كذا؟ كم واحد عنده إمساك إسهال مستمر أو قولون عصبي؟ كم واحد عنده مشاكل في النوم، اضطرابات في النوم، يجي أرق وإذا استيقظ يستيقظ كذا؟ كم واحد عنده إرهاق رغم أنه لا يبدو شيء؟ كم شخص عنده طاقة منخفضة إلى غير ذلك؟ كم شخص عنده سرعة الغضب، سرعة الانفعال، سرعة العصب على أبسط شيء؟ كم شخص عنده مزاج متقلب؟ إذا وجدت هذه الأعراض فالخلل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولبدنك أو لنفسك عليك حق هذا مهمل. فمثل ما قلت، إذا زهدت، نقول الإنسان إذا زهدت في نفسك يزهد فيك الآخرون، والمرأة إذا زهدت في نفسها يزهد فيها زوجها ويزهد فيها أبناؤها ويزهد فيها الناس كلهم. اعملوا الخير، وهذه اللي أختم بها، الخير الذي يساعد البدن هو الخير اللي تقوم به أنت ببدنك، ليس مثل تحويل فلوس كفالة يتيم عن بعد، لا، خذ هذا الماء واطلع في الشارع وزعه بيدك أنت. أنت لما توزع فضلا عن الأجر الذي تأخذه أنت تساعد نفسك وتطمئن وتملك راحة البال.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في ملمح عقدي دقيق جدا، الله عز وجل ذات كاملة، غني عن عباده غنى مطلقا، لكن لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. ما هو دور الأم والأب هنا؟ في إنسانين بحياتك فقط غير الإخوة، في أم وأب يتمنيان لأبنائهما أن يكونا فوقهما في المال في المكان في العلم. ما في بحياة كل واحد منا إلا شخصين، الأم والأب يتمنيان قطعا أن تكون أفضل منهما علما وشخصية ودخلا ونجاحا. كأن الله عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته الكاملة، يعني الله عز وجل يحبنا أن نعرفه. يعني شو معنى لما لا يؤذونني؟ النبي يؤذى الإنسان إذا دل الإنسان على الله عز وجل والثاني فسده، هذا الرحيم. فالله عز وجل يؤذيه أنه أنت تضلل عباده يلتفتوا للمعصية. كذلك الأم والأب، هالنقطة الدقيقة أنه هالأم والأب يمثلان جهة بعيدة عن المنفعة من ابنه، يتمنيان لأولادهما الرقي والنجاح في الحياة والصحة والغنى دون أن يكون لهما مطمح فيهما أطلاقا. فأنا أرى أن موضوع الأم والأب مثل تطبيقي قريب منا جميعا كي نعرف الله عز وجل عن طريق المثل الأدنى. وبارك الله بكم.
قبل الوالدة،
أنا توفي والدي عمري 5 سنوات، نحن 3 أخوات، ما في إلنا أخوات بنات، فوالدتي أنا أصغر واحد، اعتنت في عناية فائقة لتفاصيل صعب يعني حدا يتصورها. يعني أحيانا تكون بمكان بعيد جدا تأتي إلى البيت كي تسخن الطعام لي فقط وتعود، ففي خدمة عالية جدا وأنا تعلقت بها تعلقا مذهلا. والله أكرمني ببره بأعلى مستوى لي 9 سنوات، وأنا يمكن إذا كان بشوف نجاحات بالحياة يمكن بسبب بري لوالدتي، وبشوف يعني الموضوع هذا موضوع مهم جدا. ولي رأي سلبي، عقوق الوالدين وحده في عليه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. نعم، وإن شاء الله الله عز وجل هيك يعني لو بقدر ما تعتني بوالديك يأتيك أولاد يعتنون بك، المكافأة في الدنيا قبل الآخرة. بارك الله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.